نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع آيات سورة الصافات، ومع قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وما فيها من عظيم العبر والعظات وكبير الحكم والآيات. هذا لنعلم أن الله تبارك وتعالى إنما اصطفى هؤلاء الأخيار لأجل هذه المنافذ الجمة والخصال الكريمة التي تميزوا بها وتحلوا بجميلها وكريمها عليهم الصلاة والسلام. وكنا توقفنا عند قول الله جل وعلا من هذه الصورة المباركة: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذه الآيات المباركات وهذه العظات من قصة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وابتلاء الله تبارك وتعالى له بمثل هذا البلاء العظيم. وذكرنا من كلام الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآيات الكريمة من قوله في قول الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال، أي أدرك أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. وذكرنا أقوال المفسرين في تحديد هذا السن، ولم يرد دليل من كتاب أو سنة في تحديده، والأصل ما جاء في الآيات المطلقة
أنها تبقى على إطلاقها حتى يرد الدليل في تقييدها. فأما إذا لم يرد دليل على ذلك فهي باقية على أصل هذا الإطلاق. فالسن لم يحدد، ولكن المرحلة حددت، ألا وهي مرحلة تعدي سن الطفولة، بمعنى أنه لما بلغ معه السعي، وذكرنا أقوال المفسرين في معنى السعي، وأن منهم من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على المعنى العرفي له، بمعنى السعي الذي قال عنه الشيخ قد ذهبت مشقته، أي السن الذي يكون فيه الصبي قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته، لأن الصبي في المرحلة الأولى يكون سببا لمشقة والديه، وهذا بشدة الاعتناء وكثير الحرص والسهر على حفظه ورعايته وما إلى ذلك. ومن خابر ليس كمن سمع. ثم بعد هذه المرحلة يشتد عوده نوعا ما، وتذهب هذه المشقة التي كان يسببها لوالديه، ثم تبدأ تظهر منفعته، يعني في نفعه لهم، سواء ما تعلق بالكسب، سواء ما تعلق بالنفع الأخروي من ظهور صلاحه وإقباله وعبادته لربه تبارك وتعالى. وهذا السعي في الطاعة هو سعي لوالديه، ومنفع وأي منفع لهما هي من أعظم المنافع على الإطلاق، أن تكون أجور تلك الأعمال تصل لوالديه، يفعلها الابن والله جل وعلا يجازيه عليها، ويجازي بمثلها والديه ففي مثل هذا السن وفي مثل هذه المرحلة يأتي هذا الابتلاء العظيم، وخاصة إذا تعلق الأمر بذرية صالحة وبابن كريم كالكريم ابن الكريم إسماعيل عليه السلام، هذا الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بمثل هذه المكارم والمحامد. تزكية هذا النبي ليست من غيره من البشر أو حتى من الملائكة، بل زكاه ربه جل في علاه، فبشرناه بغلام حليم من مكارمه وحسن أخلاقه هذا الخلق، ألا وهو الحلم، وهو من الأخلاق التي يحبها ربنا جل في علاه، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس لما قال للأشد: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. هذه الصفة وهذا الخلق الكريم مدح الله جل وعلا به نبيه إسماعيل عليه السلام، هذا الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه بعد ذلك على لسان أبيه على لسان الخليل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إني أرى في المنام أني أذبحك. ومباشرة كان الجواب بامتثال الأمر وبالطواعي لأمر أبيه ولأمر الله تبارك وتعالى الذي علم هذا الابن الحليم أن أمر أن هذا الأمر هو من أمر الله جل وعلا، لأن رؤيا الأنبياء حق، بل إن رؤيا الأنبياء وحي كما ثبت من حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن سفيان ابن عيينة سأله أو قال: قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد الله بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبح. يعني هذه الآية. ومثل هذا النص حكمه عند العلماء حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، إنما يقال من قبيل الوحي، لأنه أمر غيب، وأمر الغيب لا يعلم إلا بالوحي فيما ينزله ربنا تبارك وتعالى وحيا قرآنا نتلى على قلب نبيه، أو فيما ينزله وحيا حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علم هذا وأيقنه أي إسماعيل، وهذا حكم في سائر من كان قبلنا أو عند سائر الأنبياء والمرسلين، لأن الأحكام المتعلقة بمسائل العقيدة ومسائل الإيمان واحدة لا تتغير، والأنبياء كلهم دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد بمعنى أن عقيدتهم وإيمانهم واحد لا يتغير ولا يتبدل، كل من عند الله تبارك وتعالى. وهذه مسائل أصول، أصول الديانة، وأصول الديانة واحدة. الشرائع تتغير، والله تبارك وتعالى يشرع على الأمم بما شاء، وينزل من التشريعات على أنبيائه بما شاء كذلك. ولهذا قول علمائنا، علماء الأصول في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، هذا متعلق بالشريعة، متعلق بالأحكام الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات أو المتعلقة بالمعاملات. أما أصل الديانة أو أصول الاعتقاد أو مسائل الإيمان فهي واحدة لا تتغير ولا تتبدل. وهذه المسألة متعلقة بركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وهذا ركن من أركان الإيمان. ومن الإيمان بهؤلاء الأنبياء بعد الإيمان والاعتقاد الجازم بعصمتهم على المعنى الصحيح للعصمة، أن نؤمن كذلك أن الله تبارك وتعالى خصهم ببعض الأحكام، من هذه الأحكام ما تعلق برؤى الأنبياء، والرؤيا جزء كما جاء في الحديث جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من النبوة، لأن أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتنزل عليه جبريل الرؤيا الصالحة، يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح، يعني كما يراها في منام، ودام هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، 6 أشهر يعني نصف السنة، ومدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، فكانت هذه النسبة بالنسبة لبعثته واحد من 46 جزءا من النبوة. وفي هذا الباب كذلك هذه الرؤيا العظيمة التي رآها هذا النبي الكريم، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، ولما كانت رؤيا الأنبياء وحي كأن هذه الرؤيا أمر من الله، بل هي أمر من الله لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، وهذا الأمر يسمى عند العلماء بأمر امتحان، يعني أن الله جل وعلا أمره امتحانا له لينظر أيمتثل أمره أم لا، يعترض، يأتي في قلبه شيء، يتردد أو ما إلى ذلك، لأن حتى التردد في مثل هذا الأمر لا يقبل من مثل هذا النبي الكريم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر مع أي أمر من أوامر الله، مع أي أمر جاء بالوحي، وأمر الله تبارك وتعالى أو أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي من الله تبارك وتعالى، وحي من الله. ولهذا قال الله ما كان المؤمن بهذا الوقت، لأن من مقتضى الإيمان التسليم وعدم الرد، من مقتضى الإيمان عدم إيجاد هذا الحرج في القلوب، يطمئن المؤمن لأوامر الله تبارك وتعالى، وهذا ليس إلا للمؤمن، يجد هذا الاطمئنان ويجد هذه الراحة، بل إنه لا يجد راحته إلا في أوامر ربه، في هذه الأوامر يرتاح ويجد في نفسه سكينة وطمأنينة، هذه السكينة والطمأنينة هي سعادة العباد في هذه الحياة. ولهذا من فقد هذه المعاني وما وجدها وما عاشها في الدنيا لا يكون سعيدا أبدا فيها ولو جمعت له الدنيا بأسرها، والله الذي لا إله غيره لا يجد طعم السعادة أبدا. ولهذا كان من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب أنه كان يقول والله لو يعلم الملوك والأمراء ما نحن فيه من السعادة لقاتلون عليه بالسيوف لو يعلمون ما نحن فيه من السعادة. هذه السعادة القلبية التي نجدها في قلوبنا ونجد حلاوتها في هذه القلوب. ولهذا كان من كلامه كذلك دائما يقول أنا جنتي وبستاني في قلبي حيثما ذهبت فهي مالي. جنته في قلبه بماذا؟ في هذه المعاني الجليلة التي يجدها في قلبه. فالمؤمن الأصل فيه الامتثال والتسليم لأوامر الله جل وعلا. أما المعتاد أما المنافق أما الشاك هذا الذي يتردد في أحكام الله أو يعترض على حكم الله تبارك وتعالى أو يتجرع على هذه الأحكام الربانية ويجعل عقله النفس حاكما مهيمنا على هذه الأحكام. من الناس أناس يدعون أنهم على الإسلام بل يدعون أنهم أفقه المسلمين على وجه الأرض، يقولون أن في الشريعة أحكام ينبغي أن تغير وأن في التراب الفقهي والتراب الديني، ويحسنون بذلك ما يوجد في كتب التفسير وكتب الحديث ينبغي أن يغربل وينبغي أن يصفى وتعدى الأمر حتى لصحيح البخاري عليه رحمه الله الكتاب الذي كتب الله جل وعلا له القبول في هذه الأمة، الكتاب الذي أجمع علماء الأمة قاطبة من أهل السنة لا من الرواه وغيرهم من أهل السنة على أنه أصح كتاب بعد كتاب، وأن ما في الصحيحين البخاري ومسلم قد جاوز القنطرة. جاوز القنطرة يعني نحن في الاعتقاد الجابر أنه من كلام رسول الله وإذا قال أحدنا إلى درجة أنهم يقولون الإنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث من هذا القبيل يقينا كأنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لصحة هذا الإسناد في مثل هذه الكتب. فالشاهد أن أهل الإيمان يسلمون ولا يعترضون ولا يردون ولا يؤولون شيئا من نصوص الكتاب والسنة البتة. قال إبراهيم، وهذا درس من الدروس العظيمة التي نستفيدها من هذا الرجل المبارك من إبراهيم عليه السلام ومن ابنه إسماعيل عليهما السلام، قال الابن بعد ذلك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما قال افعل ما تؤمر وإبراهيم عليه السلام إنما قال يا بني إني أرى في المنام، وما قال له إني أمرت لا في يقظة أو في نوم، لأنه علم أن الرؤيا وحي وأن هذه الرؤيا بمثل أمر الله جل وعلا. من الله حوله أن يقول كأنه كأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد قوله إني أرى في المنام أني أذبحك، أي قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمرني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي كما جاء في الحديث فانظر ماذا ترى، يعني رد الأمر لابنه عليه السلام. وهذا من حسن أدب إبراهيم وكريم معاملته لابنه عليه السلام، فإن أمر الله تبارك وتعالى لا بد من تنفيذه. قال الإيمان، قال إسماعيل عليه السلام صابرا محتسبا مرضيا لربه تبارك وتعالى بارا بولده أي بولده إسماعيل. يا أبتنا ثم
مع ابنه اسماعيل. وكذا
التعريف بين الخطأ والمرضى وسبب هذا الأمر ومجادلة هذا السعي مما كان من أهل هاجر لما كانت تبحث الماء لأراضيها وتجري وتسعى الهوف عليه وجعل هذا السعي كله وفي النهاية قدر الله جل وعلا زمزم لإكرام لها ولصديقها نبي الله إسماعيل عليه السلام. ثم عاد إلى الله بأمر الله تبارك وتعالى لهذا الطريق الذي تركه بأمر الله في أرض غير انتظار عند بيته المحرم. وما ترك لهم شيء وما ترك معهم شيء. وهنالك كانت تلك المقوله لتلك المراه الصالحه الله امرك؟ قال نعم. قالت لمن لا يرجعون ولم يرجعهم ربهم جل في علاه. وكانت هذه الارض الطيبه المباركه جعلها الله تبارك وتعالى لبلده ام الاقوار ام الاقوار وخير بضاع الدنيا عليها. هذا كله يرجعها بخليل الرحمن لأهل الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وهذا لنعلم حقيقة أن الأنبياء دينهم واحد أن الأنبياء دينهم واحد. هذه الأمور التي حدثت قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بمئات السنين بقيت مرتبطة بهذا الأصل في الأصل الأول. ونبينا صلى الله عليه وسلم أصل نزله ينتهي إلى خليل الرحمن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من كريم ذرية من كريم ذرية التي كانت من سلالة هذا الولد البار الذي تركه بأمر الله في هذه الأرض أو عند هذا الواد الذي أصبح بعد ذلك الأرض المباركة مرتبطة كذلك بالبيت الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وباقي آثاره إلى يومنا هذا والتحرير في مقام إبراهيم المصلى وهو باق إلى يومنا إلى يومنا هذا. فهذه كلها مرتبطة بنبي الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر أي أمضي بما أمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهناك الصبر مع هذا الأمر أنه ليس بأمر أن يؤمر الرجل بذبح ابنه بذبح وحيده فليتكلم الذي رزقه الله جل وعلا اياه بعد عمر طويل يعني ما انجب ابراهيم عليه السلام الا بعد ان كبر في السن وكان وحيدا وقد تعلق به هذا التعلق الشديد. ولكن رغم ذلك لما جاء امر الله تبارك وتعالى ما كان من ذكر ابراهيم عليه السلام الا لينتهي لامر الله عز وجل. قال الشيخ عليه رحمه الله اخبار اي عن اسماعيل اخبار انه موطن نفسه على الصبر وقام ذلك بمشيئه الله تبارك وتعالى يعني بدون تشريع الله. فلما أسلم يعني الإنسان لما أسلم الأب والابن لما أسلم إبراهيم وإسماعيل قال شيخ إبراهيم وابنه إسماعيل إبراهيم جازما بقتله وثمرة سؤاله امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه والابن قد وضع نفسه على الصبر وهانت عليه بطاعه ربه ورضا والده يعني نفسه هانت عليه بماذا بطاعه ربه ورضا والده قال بعد ذلك وكذبه للجميل اي كذب ابراهيم بمعنى وضع جبهته على الارض قال كذب ابراهيم اسماعيل على جبينه ليطيعه فيدفع وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الدفع الى وجهه قال جل وعلا بعد ذلك وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت رؤيا قال الشيخ وناديناه في تلك الحال المسرعه والامر المدرك ان يا ابراهيم قد صدقت رؤيا اي تحرمت على ربك اي قد فعلت ما امرت به فانك رفعت نفسك على ذلك وفعلت فانك رفعت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب ولم يبقى الا امرار السكين على هدفك يعني فعل كل ما يدل على انه ماض بهذا الامر ومبتهل لحكم الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل انا كذلك نجزي المحسنين المحسنين قال الشيخ في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات انفسهم ثم حرم الله تبارك وتعالى هذه الايات بهذه الخاتمه التي فيها هذه الشهاده العظيمه ان هذا لهو البلاء المبين لم يبتلى عبد من عباد الله بمثل هذا الابتلاء العظيم ابدا ان هذا لهو البلاء المبين قال الشيخ ان هذا الذي تحنى به ابراهيم لهو البلاء المبين اي الواضح الذي لا نبين به صفاء ابراهيم وكمال محبته لربه وقدرته فان اسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لرب ابراهيم احبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن والخله اعلى انواع المحبه وهو مصف لا يقبل المشاركه ويقتضي ان تكون جميع اجزاء القلب متعلقه بالمحبوب يعني كان الشيخ يبين ان الابتلاء والامتحان هو في هذه الارض في صفه المحبه لله عز وجل لان الله تبارك وتعالى اختار ابراهيم لدرجه الخلة والخلة هي اعلى مراتب هي اعلى مراتب المحبه ثم علمه هذا الابن فاحبه حبا جميلا كاشد ما يحب الوالد ولده كاشد ما يحب الوالد ولده ثم جاء الامتحان الأرحام وحقيقة خليا للرحمة. بعد هذه المحبة الشديدة لهذا الولد، لهذا الولد الكريم الكريم الذي أكرمه الله جل وعلا به، سال إبراهيم عليه السلام في الامتحان وجاوز هذا الابتلاء وهذه المرحلة ليبرهن أنه خليل لله سبحانه وتعالى حقا وحقيقة. من أوائل هذه الآيات الكريمة أولا فيها شهادة الله سبحانه وتعالى لإسماعيل عليه السلام بحسن الخطاب وكريم الأخلاق بالجن منذ صغر سنه، في كذلك بيان صغر الله تبارك وتعالى الذي جبل الناس عليها من تعلق الآباء بالأبناء، فيها كذلك دليل أن رؤيا الأنبياء وحي.
والعنف مع الأبناء، العنف مع
يكسر له عظما أو يشعر له جارحة يندم عليها طيلة الحياة. كلما نرى مثله نرى إلى تنمية وإلى عمده وإلى إرهابه الذي استعمل مع هذا الإبن الضعيف وهو في صلة الإبن. ينبغي أن نتفكر في هذا وأن ندعي الله جل وعلا في أبنائنا، أن ندعي الله تبارك وتعالى في أبنائنا، لأنهم أبناء وإن الله جل وعلا استرحانا عليهم. ومن حسن قيام الراعي بحق هذه الضحية أن يكون ناصحا لا ناصحا، أن يكون لينا لا عنيفا. يا عائشة يا عائشة اسمع إلى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو تخاطب به أحب الناس إلى قلبه. يا عائشة إن العنف ما كان في شيء إلا جاد، إلا أصبح ذلك الشيء شيء وليس بشيء أبدا، بمعنى لا تعنيه. وما هي مناسبة هذا الحديث؟ جاء نفر من اليهود دخلوا على رسول الله وقالوا السلام عليكم، أي فوز عليك يا رسول الله، دعوا على نبينا قاتلهم الله بالموت الهلاك. وكذلك يفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته وحسن أدبه وخلقه أنه من نظر في نفسه وما زال أذكار راسا عليهم بقوله وعليهم وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن دعاءهم لا يجاوب ثم الآخرة، دعاء هؤلاء الكفر يستجيب رب العزة والجلال لهؤلاء اليهود الكفر يدعون على أحب الناس إليه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يستجيب عز وجل لهؤلاء الألاذ لهؤلاء الكفر الفجر. ونبي الله يعلم ذلك بل متيقن من ذلك. فما زال قال وعد يعني ما قلتم عليكم يهود، ويعلم حتى ذلك ان الله جل وعلا لا يرد دعاءهم لا يرد دعاءهم، وان الله تبارك وتعالى ناصح النبي، والنبي في هذا الان مطلوب ضعيف، لان هؤلاء تعدوا عليه لا يحب الكفر بالسوء من القوم الا من ظلم، الا من ظلم الذي ظلم هذا له ان يعود الوطن بمثله. فجزاء سيئه سيئه مثله مثله، فمن عفا واصلح فاجره عنه الذي هو خير والذي هو افضل. الناس عند الله جل وعلا هو ذلك الذي يعفو، لا يصاحب من سيئه بسيئه، يعفو ويصلح يصلح عفوه بالاخبار فيما يخص هذا العبد. قال العلماء معنا واصلح بأن لا يكون من ذلك الذي إذا أسيء إليه وبعدين يجاوب يستمر يقول معلش هذه صاحبك تصحبني تصحبني ولا تصحبني ولا تكلمني ولا تكلمني ولا بها على رسول الله رضي الله تعالى عنها وارضاها من ام صالحه مؤمنه ثانيه صديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ما بحمد قالت وعليكم لعنه الله اخوه القعده والغنم فلما سمعها رسول الله قال يا عائشه ان الحكم ما كان في جسدي بلا شك الشاهد يا اخوان نستفيد من هذا الدرس المبارك العظيم لخليل الرحمن الاول في معامله ابنه في هذا المقام وفي حسن ادبه وجميل منطقه معه يا بني اني ارى في المنام ألا تعني أبنانا ولا تسيء التصرف معهم أن نأخذ بأيديهم وأن الذين دائما نعاقبهم نعم نشتد عليهم نعم أما أن نعذبهم أو أن نظلمهم فهذا محروم محرم على